بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد من تأليف الشيخ العلامة سليمان ابن الشيخ عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورحمة الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح المصنف رحمه الله قال الشارح رحمه الله افتتح المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. رواه الحافظ عبد القادر الرهاوي في الأربعين من حديث أبي هريرة مرفوعا، وأخرجه الخطيب في الجامع بنحوه. فإن قلت: هل جمع المصنف بين البسملة والحمدلة لما روى ابن ماجة والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعا كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أقطع، وفي رواية لأحمد: لا يفتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع. قيل المراد الافتتاح بما يدل على المقصود من حمد الله والثناء عليه، لأن الحمد متعين، لأن القدر الذي يجمع ذلك هو ذكر الله، وقد حصل بالبسملة. وأيضا فليس في الحديث ما يدل على أنه تتعين كتابتها مع النطق بها، فقد يكون المصنف نطق بذلك في نفسه. واتفق العلماء على أن
يعني البدء بالبسملة هو اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، فقد قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والمقصود بكتاب الله الاقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى على المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه، فإن الصحابة قد اتفقوا على أن هذا المصحف أول صوره الفاتحة، وهذا يوافق العرضة الأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الترتيب بين الصور توقيفي على الصحيح من قولي أهل العلم. هذا الترتيب الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء، هذا ترتيب عرضه النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل. وأما الترتيب بين الآيات فهذا توقيفي اتفاقا، لكن الترتيب بين الصور فيه خلاف، لكن الصواب أنه توقيفي. لكن الترتيب بين الآيات داخل الصور هذا ترتيب توقيفي باتفاق. فإن قيل: لما لم يبدأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة والحمدلة، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، لما لم يبدأ بهذا؟ فأجاب الشيخ عن ذلك بجوابين. قيل الأول: المراد الافتتاح بما يدل على المقصود من حمد الله والثناء عليه، لأن الحمد متعين، لأن القدر الذي يجمع ذلك هو ذكر الله، وقد حصل بالبسملة. يعني يقول: الحاصل في الحمدلة هو ماذا؟ ما يدل على الثناء على الله سبحانه وتعالى، لأن الحمد والثناء على الله عز وجل. فإذا بدأنا بصيغة تدل على هذا الثناء فهي كالحمد، وإن لم تكن بلفظ الحمد لكن هي كالحمد معنى، لأن الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، أليس الثناء على الله سبحانه وتعالى بذكر أسمائه وأوصافه؟ بلى، إذن هي. الأمر الثاني أنه يقول: ليس في الحديث ما يدل اللي هو كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أقطع. قال: ليس في الحديث ما يدل على أنه تتعين كتابتها مع النطق بها، فقد يكون المصنف نطق بذلك في نفسه. يعني ما يلزم أن تجمع بين البسملة والحمدلة كتابة، ممكن تذكر الحمدلة لفظا والكتابة تكون بالبسملة، والكتابة تكون بالبسملة، فلعل المصنف نطق بها في نفسه وبسمل كتابة. على كل الأفضل أن يجمع الإنسان بين البسملة والحمدلة اقتداء بالقرآن، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ولكن لو اقتصر على البسملة فقط فهي دالة عليها، ولو اقتصر على الحمد فقط فهو دال على الأخرى أيضا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ خطبه بالحمد، وخطبة الحاجة معروفة، وكان النبي يبدأها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ولهذا مما ذكره الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وله رسالة نفيسة في خطبة الحاجة وتحقيق حديثها، يقول: ومما يعاب على جماعة التبليغ أنهم يبدأون بأيها الأحباب أيها الأحباب، كل كلماتهم أيها الأحباب أيها الأحباب، يقول في ذلك مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يبدأ خطبه ويبدأ كلماته بالحمد، إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره. فعلى كل يتعين على الإنسان إذا بدأ أي عمل سواء كان تصنيفا أو خطبة أو كذا أن يبدأ به الحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: واتفق العلماء على أن الجار والمجرور متعلق بمحذوف قدره الكوفيون فعلا مقدما، والتقدير أبدأ، وقدره البصريون اسما مقدما، والتقدير ابتدائي كائن أو مستقر. فالجار والمجرور في موضع نصب على الأول، وعلى الثاني في موضع رفع. وذكر ابن كثير أن القولين متقاربان، قال: وكل قد ورد به القرآن. أما من قدره باسم تقديره باسم الله ابتدائي فلقوله تعالى: وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها. ومن قدره بالفعل أمرا أو خبرا نحو أبدأ باسم الله أو ابتدأت باسم الله فلقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكلاهما صحيح، فإن الفعل لابد له من مصدر، فلك أن تقدر الفعل ومصدره، وذلك بحسب الفعل الذي سميته قبله، إن كان قياما أو قعودا أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءا أو صلاة. فالمشروع ذكر الله تعالى، ذكر اسم الله تعالى في ذلك كله تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل. وقدره الزمخشري فعلا مؤخرا، أي باسم الله أقرأ أو أتلو، لأن الذي يتلوه مقروء، وكل فاعل يبدأ في فعله باسم الله كان مضمرا ما تجعل التسمية مبدأ له، كما أن المسافر إذا حل أو ارتحل فقال باسم الله كان المعنى باسم الله أحل وباسم الله أرتحل، وهذا أولى من أن يضمر أبدأ لعدم ما يطابقه ويدل عليه، أو ابتدائي لزيادة الإضمار فيه. وإنما قدر المحذوف متأخرا، وقدم المعمول لأنه أهم وأدل على الاختصاص وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود، فإن اسم الله تعالى مقدم على القراءة كيف وقد جعل آلة لها، من حيث إن الفعل لا يعتد به شرعا ما لم يصدر باسمه تعالى. وأما ظهور فعل القراءة في قوله اقرأ باسم ربك، فلأن الأهم ثمة القراءة، ولذا قدم الفعل فيها على متعلقه، بخلاف البسملة فإن الأهم فيها الابتداء، قاله البيضاوي. وهذا القول أحسن الأقوال، وأظنه اختيار شيخ الإسلام، وقد ألم به ابن كثير، إلا أنه جعل المحذوف مقدرا قبل البسملة. وذكر ابن القيم لحذف العامل في بسم الله فوائد عديدة، منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر الله تعالى، فلو ذكرت الفعل وهو لا يستغني عن فاعله كان ذلك مناقضا للمقصود، فكان في حذفه مشاكلة اللفظ للمعنى، ليكون المبدوء به اسم الله كما تقول في الصلاة الله أكبر ومعناه من كل شيء، ولكن لا تقول هذا القدر ليكون اللفظ مطابقا مطابقا لمقصود الجنان، وهو ألا يكون في القلب ذكر إلا الله وحده، فكما تجرد ذكره في قلب المصلي تجرد ذكره في لسانه. ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة، وليس فعل أولى بها من فعل، فكان الحذف أعم من الذكر، فأي فعل ذكرته كان المحذوف أعم منه.
نعم، هذا ما يتعلق في بالمحذوف في البسملة بسم الله، فالجر والمجرور متعلق بالمحذوف وهذا باتفاق، لكن هذا المحذوف هل يقدر اسما أو يقدر فعلا؟ يعني يقال ابتدائي بسم الله، أو يقال بسم الله ابتدائي على التأخير، أو يقال يقدر فعلا فيقال بسم الله أبدأ. فهل يقدر فعلا أو اسما؟ وهل يكون متقدما أو متأخرا؟ يقدر فعلا بسم الله أبدأ، أو يقدر اسما بسم الله ابتداء. وهل يكون مقدما أبدأ بسم الله، أو ابتداء بسم الله، أو متأخرا بسم الله أبدأ بسم الله ابتدائي؟ والذي يترجح من هذا أنه يقدر بالفعل، لأن الأصل في العمل الأفعال، وأنه يكون متأخرا. نقول بسم الله أبدأ، وإذا قدرناه متأخرا فذلك لفائدتين. إذا قدر متأخرا بسم الله أبدأ فذلك لفائدتين. الفائدة الأولى أن تقديم اسم الله سبحانه وتعالى دال على التبرك، لما أبدأ بسم الله هذا ذكر، فأتبرك بالذكر، أتبرك بالبداية بذكر الله قبل الفعل اللي هو أبدأ. فلما تبدأ بسم الله فتذكر اسم الله أولا قبل الفعل على وجه التبرك، فهذا حسن. الأمر الثاني أن علماء اللغة يقولون بأن تقديم الجار والمجرور اللي هو دال على الاختصاص، فما أقول بسم الله أبدأ أي به وحده لا غيره أبدأ، فيكون تقديم الجار والمجرور دالا على الاختصاص. وهم يقولون إن تقديم ما حقه التأخير يدل على الاختصاص، تقديم حقه التأخير يدل على الاختصاص، مثل قول مثلا الله سبحانه وتعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، و المعنى إن إيابهم إلينا وإن حسابهم علينا، لكن قدمنا إلينا على إيابهم وقدمنا علينا على حسابهم. ليه؟ لأن الجر والمجرور يدل على الاختصاص، يعني إن إلينا وحدنا لا إلى غيرنا إيابهم، وإن علينا وحدنا لا على غيرنا حسابهم. وكما قال سبحانه وتعالى ولله ملك السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض، هذه أبلغ من ملك السماوات والأرض لله لله. وهذا في أسلوبنا الجاري، لما نقول مثلا هل لفلان هذا الشيء، تقول مثلا محمد ليس له هذا الشيء مثلا، فإذا قدمت محمد قبل ليس لمحمد هذا الشيء فإنما تريد أن تخص بذلك، أو تقول لا لي وحدي هذا الشيء، أبلغ من أن تقول هذا الشيء لي وحدي، فما تقول لي وحدي هذا الشيء دليل على اختصاصك به، لي أنا لي أنا، وكأنك تعجلت ولم تؤخر إثبات ملكيتك لهذا، تعجلت فقلت لي 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 هذا الشيء غير هذا الشيء لي، الدال على اختصاصك ورد فين هنا هذا الشيء لي، الدال على الاختصاص بهذا الشيء ورد في الاخر ورد في الاول، هذا الشيء لي الدال على اختصاص بهذا الشيء ورد فين؟ في الاخر. لا، لكن لما تقول لي هذا الشيء ورد فين؟ في الاول. يبقى تقديم اذا ما حقه التاخير دليل على الاختصاص، لان الجار والمجرور حق التاخير والاسم حق التقديم. يبقى كان المقتضى انك تقول ابدا بسم الله، لكن قل قدرنا متاخرا على اعتبار التبرك بسم الله سبحانه وتعالى في الاول، وايضا هذا دليل على الاختصاص، هذا دليل على الاختصاص. ولهذا قال ابن القيم في حذف العامل هنا وتأخره أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر الله، أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر الله سبحانه وتعالى. كذلك يقول بأن حذفه يدل على العموم، وهو أن الفعل إذا حدث صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة، وليس فعل أولى بها من فعل، فكان الحذف أعم من الذكر. يعني لو قلت مثلا بسم الله أقرأ يبقى ده خاص بالقراءة بس، بسم الله أكتب يبقى ده خاص بالقراءة بس. لكن لما أقول بسم الله، لما نقول بسم الله أبدأ وتقدر وتذكر هذا ظاهرا تقول بسم الله أبدأ، يبقى أنت خصصت الابتداء بالبسملة، تحتاج أنك تقول بسم الله أقرأ، تحتاج أن تقول بسم الله أكتب، لكن لما أقول بسم الله فهذا الحذف دال على العموم، دال على العموم ليعم كل قول وعمل وحركة. ويكون بقى التقدير مضمر في نفسك، عايز تقرأ فيكون التقدير بسم الله أقرأ، تكتب يبقى التقدير بسم الله أكتب، وهكذا. على كل هذا البحث يعني لغوي يتعلق به هذا المعنى من الحصر والاختصار، من الحصر والقصر، ومن التبرك بسم الله سبحانه وتعالى، فالذي يتعين على الإنسان أنه إذا بدأ أي عمل أو قول أو فعل أنه يبدأ بذكر الله سبحانه وتعالى، والذي هو البسملة، فتتبرك بذلك، فتقول بسم الله إذا أردت أن تركب، بسم الله مجريها ومرساها، إذا أردت أن تكتب يبقى بسم الله يعني أكتب، إذا أردت أن تقرأ يعني بسم الله أقرأ، وهكذا. فتذكر اسم الله سبحانه وتعالى على كل شيء، واسم الله سبحانه وتعالى ما ذكر على قليل إلا كثرة، ولا على شيء إلا بارك فيه. ولهذا الفرق بين الذبيحة التي تؤكل والذبيحة التي لا تؤكل ما هي؟ ما هو الذكر بسم الله. فبسم الله إذا قلتها وأنت تذبح ذبيحة حلت الذبيحة وصارت مباركة طيبة، إذا ما ذكرت اسم الله فلا يحل أكلها لأنها لم تعد طيبة، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وكان الراجح من أقوال أهل العلم أنه ولو ذكر ولو ترك ذكر الله سبحانه وتعالى نسيانا، أو ترك ذكر الله نسيانا، كان الراجح أنه لا تؤكل الذبيحة، وهذا ما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإن كان الجمهور على جواز أكله أكل الذبيحة إذا طرقت البسملة نسيانا. واستدلوا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ولكن شيخ الإسلام يقول الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا هذا في رفع الإثم، فلا إثم عليه، لا في حل الأكل، فإن الله سبحانه قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. إذن ذكر اسم الله عز وجل على الشيء يبارك فيه ويعظمه وتحصل البركة، حتى شرع في كل مواضع عند الجماع الذي هو موضع شهوة، شرع أن يقول الإنسان إذا أراد أن يجمع امرأة بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، فإذا تهم ما هي فإنه يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. إن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، هذا بفضل ثم إيه؟ البسملة. البسملة، شوف الفرق، سبحان الله. قد تحصل البركة في الولد من عدمه بذكر اسم الله سبحانه وتعالى. نعم. لا كلام دي نوع عادي مش لازم. نعم.
قال رحمه الله: الله علم على الرب تبارك وتعالى، ذكر في بويه أنه أعرف المعارف، ويقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات، كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، إلى آخر السورة. فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له. واختلفوا هل هو اسم جامد أو مشتق، على قولين أصحهما أنه مشتق. قال ابن جرير: فإنه على ما روي لنا عن ابن عباس قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وذكر سيبويه عن الخليل أن أصله إله مثل فعال، فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة. قال سيبويه: مثل الناس أصله أناس. وقال الكسائي والفراء: أصله الإله، حذف الهمزة وأدغم اللام الأولى في الثانية. وعلى هذا فالصحيح أنه مشتق من أله الرجل إذا تعبد، كما قرأ ابن عباس: ويذرك وإلهتك أي عبادتك. وأصله الإله أي المعبود، فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة، فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام التي للتعريف، فأدغمت إحداهما في الأخرى، فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة، وفخمت تعظيما فقيل الله. قال ابن القيم: القول الصحيح أن الله أصله الإله، كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ منهم، وأن اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال: وزعم السهيلي وشيخه أبو بكر بن العربي أن اسم الله غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له، فيستحيل الاشتقاق. ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل، ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى ولا ألم بقلوبهم، وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير. فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب، وهي قديمة، والقديم لا مادة له، فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق اسم الله تعالى. ثم الجواب عن الجميع أن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله. وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. وذكر ابن القيم لهذا الاسم الشريف.
نعم، هذه مسألة اختلف فيها النحاة في اسم الله سبحانه وتعالى الله الذي هو أعرف المعارف كما قال سيبويه رحمه الله تعالى، وقيل واسم الله الأعظم لأن جميع الأسماء تقع تابعة له. يعني ما تجد في القرآن لفظ الجلالة الله إلا وهو موصوف بالأوصاف الأخرى، وتكون الأسماء الأخرى تابعة له، ولا يقع هو تابعا لسائر الأسماء أو لأي اسم من الأسماء. كما جاء في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، وهكذا. فتقع الأسماء تابعة له، ولا يقع هو تابعا للإيه؟ لشيء من الأسماء الأخرى. فدل هذا على أن هذا الاسم بالذات اسم معظم، ولهذا قيل هو اسم الله الأعظم. لكن مع كون اسم الله الأعظم لا يشرع ذكر الله به وحده، تقول الله 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 الله، هذا لا يشرع كما سبق وذكرنا، لأن هذا ليس فيه كمال ولا مدح ولا ثناء ولا أي معنى. أما تقول الله الله، ما له الله؟ ما له الله؟ تنزه ولا تحمد ولا تستعين ولا تدعو، يعني إيه؟ لكن لو قلت يا الله هذا جائز، هذا لأن هذا دعاء، يا الله تنادي سبحانه، لكن الله 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 هذا ما يصلح. فذكر الله عز وجل وحده لا يصلح، هذا ما ذكر في القرآن ولا في السنة نص يدل على الاختصار على اسم الله سبحانه وتعالى الله فقط. يعني ما عندنا نص في السنة يقول من قال الله 100 مرة كانت له كذا، ما تجد. لكن من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر والحمد لله تملأ الميزان، لكن ما في الله. حاول البعض أن يسمي لبعض الأدلة ولكن ليس في موضعها، كقول الله في الأنعام في سورة الأنعام: قل الله، قال هذا أمر من الله أن تقول الله، فدل هذا على مشروعية ذكر الله بهذا الاسم الفرد قل الله. فكيف الجواب؟ أن نقول أن هذا جملة وليس اسما فردا، هذه جملة كاملة. وما قدر حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس وتبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. قل من أنزل، يبقى قل الله أنزل، يبقى الله أنزل كذا، يبقى هذا مبتدأ خبر محذوف، يبقى دي جملة ولا فرد. مثل ما لو قال لك واحد من جاء اليوم، قلت محمد هذا مفرد أو جملة؟ اسم مفرد لا تعلق له بشيء، ولا جملة؟ جملة. والمعنى محمد جاء اليوم، أو جاء محمد اليوم، أو الذي جاء اليوم هو محمد، يبقى هذا لا يصح. مثل ما تقول يا أخي سألك من خالق الأكوان؟ الله. تقول خلاص بس، هو دل على، لا، نحن نريد الذكر الذي يتضمن الثناء على الله سبحانه وتعالى، لكل ذكر يتضمن معنى في حق الله سبحانه وتعالى، إما ثناء إما تنزيه زي سبحان الله وهكذا. استدلوا أيضا، يقولون، هذا اتصل علي طالب بالأمس، ولهذا أنا أقول لا تحتقروا أي مسألة ولا تستقلوا أي مسألة من مسائل العلم، فكل هذه المسائل تحتاج إليها، وقد تهجم عليك مسألة وأنت في أي موضع. يقول دكتور عندنا في الجامعة ذكر لهم هذه الأدلة على جواز ذكر الله مفردا، لأنه يبدو أن الصوفية مولعون بهذا الله الله، بل يختصرون إلى هو هو هو، بل يجعلون نفسا مثل ما يقول، يعني اختصار بقت حتى ولا هو حد، يجعلون ايه حتى بالنفس بقت هذه تختصر هذه، يعني ما في داعي تقول سبحان الله ولا حتى الله ولا حتى هو، لكن تقعد تنت كده طول النهار ايه، يعني لو رأك واحد لقال انت مجنون الى هذا الحد. مما يستدلون به ايضا يقولون بان بلالا كان وهو يعذب يقول احد احد احد، فيقول هذا دليل على ذكر الله باسم مفرد احد احد. طيب هذا يجاب عنه به بأن بلال رضي الله عنه لم يكن يذكر أو يقول هذه الكلمة يريد بها الذكر، إنما كان يريد بها تقرير التوحيد الذي ينكره من يعذبه، إنما يعذبه على إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحق. فهو يقول أحد الله، يعني الله أحد سبحانه، متفرد سبحانه جميع الصفات، وكأنما يخطب فيه هذه الكلمة خطبة، تمثل خطبة يخطب بها بلال، لأن القضية التي كانت معتركا بين المسلمين وبين المشركين هي قضية توحيد الإفراد، ولهذا ما كان يقول حاكم حاكم حاكم، إنما كان يقول أحد أحد أحد، ما يدل على أن القضية التي كانت معتركة في الحقيقة هي قضية التوحيد سبحانه وتعالى، يدخل بقى تحتها أي شيء آخر مما يفرض الله سبحانه وتعالى به. لكن ما جاء النبي ليقول الحاكم الحاكم الحاكم، ولا كان بلال يقول الحاكم الحاكم، وإنما كان يقول أحد أحد. فهذا أيضا مما يدل على أن اسم الله سبحانه وتعالى الله من أعظم أسمائه عز وجل. اختلف هل هو جامد أو مشتق، يعني له مادة واشتق منها، ولا هو جامد يبقى الله ليس له أصل من أفعال وكذا وليس له مصدر. الجامد ماله، زي مثلا عسى، مش هتجيب لها فعل، هتقول مثلا عسى يعسو عسيا، لا، أو ليس، هتقول مثلا ليس يليس، لا، إنما عسى هكذا بدون اشتقاق، ليس هكذا بدون اشتقاق، اللي ما لها فعل ولا مصدر تؤخذ منه، يعني نقول عنه إيه؟ إنه جامد، ما له تصريفات، إنما المشتق له تصريفات. فهل الله هكذا جامدة؟ جامد ما له تصريفات؟ ولا الله له تصريفات، يعني مشتق من آلهة يأله إلهة آلهة، يبقى ده فعل، يأله هذا مضارع، إلهة هذا المصدر، فهل هو مشتق أو جامد؟ خلاف بين النحويين. اللي منع الاشتقاق قال الاشتقاق يحتاج إلى مادة زي ما قال ابن عربي، والله سبحانه وتعالى والمادة دي معناها أنها قديمة وليس أقدم من الله عز وجل، ولهذا قال واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق. وطبعا هذا كلام في غير محل النزاع، ولهذا قال ابن القيم ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى إن في أقدم من هذا الاسم وأن في مادة اشتق منها الأسماء، فنعم صحيح، لكن هم ما يريدون ذلك، النحويين ما يريدون ذلك، ما يريدون ذلك، ولا ألم ذلك بقلوبهم، وإنما أرادوا أنه دال على صفة الله تعالى وهي الإلهية، الإلهية يأله آلهة يأله إلهة، زي السمع، زي سمع يسمع سمعا، بصر يبصر بصرا، فكما تقول في الله تقول في السميع. ولهذا ابن العربي ولا غيره ينكرون هذا في السميع والبصير، ولهذا يلزمون، يقال لهم إذا كنتم منعتم أن يكون لفظ الله اسم الله مشتق من هذه المواد، فكيف تجيبون عن السميع والبصير؟ ما هو برضه نقول السميع يحتاج إلى مادة قديمة وما في أقدم، ما هو نفس المسألة، فالسميع البصير زي الله. فالراجح أن لفظ الجلالة الله كما ذكر ابن القيم مشتق من آلهة يأله إلهة، والدليل على ذلك قراءة ابن عباس ويضارك وإلهتك، إنما قراءة الجمهور عليه ويضارك وإلهك ويضارك وآلهتك ويضارك وآلهتك، فقال وإلهتك، فالإله هذه مصدر. طيب فيبقى الله مشتق من آلهة يأله إلهة، والدليل على أنه مشتق من القرآن قول الله سبحانه وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ما وجه الاستدلال؟ طبعا عندنا إله واحد، ولا اثنين؟ لا تتخذ الهين اثنين انما هو اله واحد. طيب كيف نفهم وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله؟ فلبالك واخواننا طبعا مثل هذه الاشياء لو نقع بقى في وسط اشاعره علماء باللغه وعلماء بهذا، مع كونك سلفيا ومع كونك موحدا، الا انا مثل هذه الاشياء قد لا تستطيع الجواب عنها، لهذا قد لا تستطيع التعبير عن منهج اهل السنه والجماعه تعبيرا صحيحا، وقد تؤتى او يؤتى منهج من قبلك. وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، يقول لك الله في كل مكان بقى، زي ما ذكر الشعراوي بان الله خاطب النبي في السماء وخطب موسى في الارض ليشعرنا بانه في كل مكان، فهو الذي تكلم في السماء والذي تكلم في الارض، وهكذا كما يقول الشعراوي ان الله في كل مكان. ولهذا اثبت هذا بايه؟ بكلامي لمحمد في السماء وكلامي لموسى في الارض وما رايكم في هذا الكلام؟ وي مش ني شعراوي لا، ما هو الشعراني هذا عندنا واضح امر، نعم لا الشعراوي. ف وهذا معروف بطلانه، فان الله سبحانه وتعالى على عرشه استوى عز وجل، وكما أخبر عن نفسه الرحمن عرش استوى، وإنما علمه سبحانه وتعالى في كل مكان. وأما كلامه سبحانه وتعالى لموسى فليس له كيف ولا يكيف سبحانه، نعم. وإذا كان سبحان الله الآن بالآلات الحديثة، صرت أنت هنا في مصر تتكلم ويصل صوتك إلى أمريكا، اللي في أمريكا يسمعك وأنت في مصر، فلا ينفي السماع لك في أمريكا أنك في مصر، ولا هل مجرد صوتك في أمريكا يبقى أنت في أمريكا؟ أنت في مصر تتكلم وصوتك فين؟ بل صوتك صورتك أنت في مصر وصورتك في أمريكا، فلا يعني أنك متعدد. فإذا كان هذا في المخلوق لا يستبعد، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فهو بذاته على عرشه كما أخبر عن نفسه. ف كيف نفهم إذن وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ إلا بالاشتقاق. والمعنى وهو الذي في السماء مألوه وفي الأرض مألوه، أي هو المعبود في السماوات وفي الأرض، لأن إله من أله له إلهة، فهو مألوه أي معبود، تألهه القلوب أي تتعلق به القلوب، تأله القلوب يعني تعلق به القلوب. ولهذا قالوا ودرك وإيه وإلهتك، يعني التعلق بك يعني عبادتك. فهو فالمعنى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني إيه؟ هل في إلهين؟ ها؟ أمال إيه المعنى؟ وهو المعبود المألوف في السماوات، هو المعبود المألوف فين؟ فيعبده أهل السماوات وأهل الأرض، وليس أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، بل هو سبحانه وتعالى على عرشه استوى. ولهذا دول تحمر أنوفهم من قولك أين الله، لأنهم لا يريدون السؤال بأين الدالة على المكان، لأن الله سبحانه وتعالى ليس في مكان، صحيح وليس في مكان المخلوق، لكن الله سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه على العرش استوى. هذا كله تلبيس وتدليس في نصوص القرآن ودلالات الألفاظ الصحيحة. فهو مشتق من أله يأله إلهة، وأصل الإله المعبود، فحذفت الهمزة اللي هو الأولى اللي هي القطع إله التي هي فاء الكلمة، وبعدين فالتقت اللام التي هي عينها، لانه بعد احنا عندنا الكلمه لما بنجيب مصدرها نعريها ونجربها، يبقى عندنا ثلاثية ثلاثة أحرف، نسمي الحرف الأول فاء الكلمة، الثاني عين الكلمة، الثالث لام الكلمة. طيب حذف فاء الكلمة صارت عند اللام اللي هي عين الكلمة. طيب وأدخلت عليها ال التعريفية ال، فالتقط لام التعريف مع لام الايه اللي هي عين الكلمة فصارت لاما واحدة، أضغمت فصارت لاما واحدة، يبقى الله الله، يبقى هذه لام التعريف مع اللام وشددت فصارت لاما ايه واحدة، وفخمت تعظيما فقيل الله فقيل الله. نعم. ذكر ابن القيم لهذا الاسم 10 خصائص لفظية، 10 خصائص، ثم قال وأما خصائص المعنوية.
قال رحمه الله وذكر ابن القيم لهذا الاسم الشريف 10 خصائص لفظية، ثم قال وأما خصائصه المعنوية فقد قال فيها أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وكيف تحصى خصائص اسم لمسماه، كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وكل حمد وكل ثناء وكل مجد وكل وأما خصائصه المعنوية فقد قال فيها أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وكيف تحصي خصائص اسم لمسماه، كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وكل حمد وكل ثناء وكل مجد وكل جلال وكل إكرام وكل عز وكل جمال وكل خير وإحسان وجود وبر وفضل فله ومنه.
يعني ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا الاسم 10 خصائص لفظية من جهة اللفظ وكذا، هذا سهل. أما بقى خصائصه المعنوية، خصائص هذا اللفظ اللي هو الله المعنوية، يعني ما يتضمنه هذا من معان، فمن ذا الذي يحصيه؟ إنما كل مخلوق يذكر من هذه المعاني طرفا. طب حتى الرسول ما أحصى المعاني الكاملة في أسماء وصفاته؟ أجيبوا يا أخوان، الرسول أحصى ولا ما أحصى؟ الرسول أعلم الخلق، ما أحصى؟ ما أحصى. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يقول وكيف تحصى خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق، كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وكل حمد وكل ثناء وكل مجد وكل جلال وكل إكرام وكل عز وكل جمال وكل خير وإحسان وجود وبر وفضل فله ومنه. من ذا الذي يحصي؟ فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، الله أكبر، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا أصاره غنيا، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه. فهو الاسم الذي تكشف به القربات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات. وهو الاسم الذي قامت به السماوات والأرض، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وبه وضع الموازين القسط ونصب الصراط، وقام سوق الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين وحمد، وبحقه بعثت الرسل، وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور، وبه الخصام وإليه المحاكمة، وفيه الموالاة والمعاداة، وبه سعد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي من جهله وترك حقه، فهو سر الخلق والأمر، وبه قام أي الخلق والأمر وثبت وإليه انتهيا. فالخلق والأمر به وإليه ولأجله، به وإليه ولأجله، فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدئا منه منتهيا إليه، وذلك موجبه ومقتضاه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر كلامه رحمه الله. كل هذا في اسم الله سبحانه، وليس المقصود هذا الاسم بلفظ الجلالة الله فقط، وإنما كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، إنما يقال في ذلك لأن كل هذه الأسماء لمسمى واحد هو الله عز وجل، فهو السميع وهو البصير وهو العليم وهو اللطيف وهو الحكيم وهو الخبير. انظر إلى هذا، فكل هذه الشريعة ترجع إلى أسمائه وصفاته، فهو سر الخلق والأمر. ولهذا الذين يقولون قضية الأسماء والصفات قضية فرعية ولا ينبغي نتكلم فيها ونختلف وكذا، أما في قضية أعظم من قضية الأسماء والصفات؟ ما في قضية أعظم من قضية الأسماء والصفات أبدا، لأن الأسماء قضية الأسماء والصفات قضية معرفة الرب، ولا تتقدم قضية على قضية معرفة الرب بما له من حق التوحيد، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. انظر إلى بركة هذا الاسم. لكن ما يقول كل هذه البركة إخواني في من تعلق قلبه، لا من أجرى اللفظ على لسانه دون مواطأة قلب. انظر ماذا قال ذو النون لما كان في ظلمات ثلاث، ظلمة ليل، ظلمة بحر، ظلمة بطن الحوتي، ومع ذلك ماذا قال؟ سبحان، لا إله إلا أنت سبحان إني كنت من الظالمين. ذكر اسم الله هنا في ظلمات ثلاث، أي قوة يمكن أن تكتشف فضلا عن أن تخرج؟ أن تكتشف أين يونس؟ هات الآن طائرات الاستطلاع والاستكشافات، أحدث المخابرات، يأتون لنا برجل بلعه حوت، كيف يعرفون مكانه أو مكان الحوت الذي في بطنه هذا الشخص؟ بل لو جبنا عدة حيتان وقلنا الحوت في هذه المنطقة ما استطاعوا أن يخرجوه، فضلا أن يجيبوه، فضلا أن يخرجوه، فضلا أن يسلموه من أن يأكله الحوت، فنبذناه بالعراء وهو. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، كان من المسبحين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهو الاسم أيضا الذي شفى الله عز وجل به أيوب بعد عناء مرض، وإذ نادى وأيوب إذ نادى ربه، ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. لكن الإنسان يحتاج إلى صدق وإخلاص في التوجه إلى الله بأسمائه وصفاته، وإلا فأبشر، دعاؤك مستجاب وطلبك مجاب. لكن قد يريد له لك خيرا من أن يجيبك الآن، قد يدخر، أو قد تكون طلبتك ليست خيرا لك، فقد تطلب وليس من الخير أن يجاب، أن تجاب، أنت تزعم خيرا لكنه ليس بالخير. لكن يقينا الله سبحانه وتعالى يختار لك الأفضل لك والأكرم والأحسن. نعم، وقد يكون عدم الإجابة لوجود مانع، فأنت تقول آه يا رب يا رب، ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له.
قال رحمه الله الرحمن الرحيم: قال ابن كثير: اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم. قال ابن عباس: هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، أي أوسع رحمة. وقال ابن المبارك: الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب. قلت كأن فيه إشارة إلى معنى كلام ابن عباس لأن رحمته تعالى تغلب غضبه، وعلى هذا فالرحمن أوسع معنى من الرحيم كما يدل عليه زيادة البناء. قال أبو علي الفارسي: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى، والرحيم إنما هو من جهة المؤمنين، قال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، ونحوه قال بعض السلف. ويشكل عليه قوله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فالصواب إن شاء الله تعالى ما قاله ابن القيم أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل، فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجئ قط رحمن بهم، فعلم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة، ورحيم هو الراحم برحمته، والرحمن الرحيم نعتان لله تعالى. وعورض الورود اسم الرحمن غير تابع لاسم قبله، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، فهو علم فكيف ينعت به؟ والجواب ما قاله ابن القيم: إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت، فإنها دالة على صفات كماله، فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه لا ينافي اسميته، فمن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله تعالى، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورد الاسم العلم، ولما كان هذا الاسم مختصا به سبحانه حسن مجيئه مفردا غير تابع كمجيء اسم الله، وهذا لا ينافي دلالته على صفة الرحمة كاسم الله، فإنه دال على صفة الألوهية، ولم يجئ قط تابعا لغيره بل متبوع، وهذا بخلاف العليم والقدير والسميع والبصير ونحوها، ولهذا لا تجيء هذه مفردة بل تابعة. قلت: قوله عن اسم الله ولم يجئ قط تابعا لغيره، بل لقد جاء في قوله تعالى: إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، على قراءة الجر، وجواب ذلك من كلامه المتقدم، فيقال فيه ما قاله اسم الرحمن. قوله:
نعم يا رحمن الرحيم، هذان اسمان قد دل على صفة عظيمة وهي صفة الرحمة، فمشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، قال: رحيم فعيل وهي من صيغ المبالغة، ورحمن فعلان وهي من صيغ المبالغة، لكن الرحمن أوسع، لأن هذه الصيغة في لغة العربي اللي هي فعلان تدل على الامتلاء، فيقال غضبان أي عظم غضبه، عطشان أي عظم عطشه، جوعان، فهذه الصيغة فعلان تدل على الامتلاء والسعة في لغة العرب، فهي أوسع من الايه؟ من فعيل، فالرحمن أوسع من الرحيم، ولهذا قال ابن عباس: هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر أي أوسع. والرحمن دال على صفة الرحمة الذاتية الملازمة له سبحانه وتعالى والتي لا تنفك عنه، فالصفة الموجودة في الرحمن صفة ذات. أما الرحيم فإنها دالة على رحمة متعلقة بالخلق، فباعتبار إيصال الرحمة رحمة الله عز وجل إلى خلقه فهي صفة فعل، ولهذا نقول الرحمة صفة ذاتية وصفة فعلية، صفة ذاتية باعتبار اتصاف الله بها، وهذا يدل عليها اسم الرحمن، وصفة فعلية باعتبار إيصالها. ونحن أعطيناكم من فترة أن من الفوارق بين الصفات الذاتية والفعلية إن الصفات الذاتية لا تعلق لها بالمشيئة، أما الفعلية فهي متعلقة بالمشيئة، يعني يفعلها الله متى شاء. طيب، لهذا قال سبحانه وتعالى يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. والذاتية ما فيها مشيئة، إنما الفعلية فيها المشيئة. يبقى نقول هي فعلية باعتبار إيه؟ باعتبار تعلق المخلوق. ولهذا قال سبحانه وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم لرؤوف رحيم، ما قال وكان بالمؤمنين رحمن، لأن هنا الرحمة متعلقة بمين؟ بالمخلوق. إن وكان بالمؤمنين رحيما، الرحمة متعلقة بالمخلوق، يبقى أي رحمة تتعلق بالمخلوق؟ اللي في الرحيم ولا اللي في الرحمن؟ اللي في الرحيم. ولهذا لم يقل الله وكان بالمؤمنين رحمانا، وإنما قال وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم لرؤوف رحمن ولا رؤوف رحيم؟ رحيم. ليه؟ لماذا؟ لماذا ما قال رحمن؟ ها؟ لتعلق بالخلق، فالمتعلقة بالخلق متعلقة بالمشيئة، ولهذا فهي الموجودة في الرحيم. إنما اللي في الرحمن صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. يبقى إذن الفرق بين الصفة، صفة الرحمة الموجودة في الرحيم، وصفة الرحمة ووجودها في الرحمن، وهما صفة واحدة، إنه الرحمن رحمة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، إنما الرحيم رحمة متعلقة بالإيه؟ بالخلق. ولهذا قال وكان بالمؤمنين رحيما يرحم من يشاء ويعذب إيه؟ ويعذب من يشاء. أما الرحمن فدلالة على صفة ذاتية متعلقة به سبحانه وتعالى لا تنفك عنه. نعم. نعم، ما فيها إشكال. نعم. طيب، نعم.
قال المصنف رحمه الله كتاب التوحيد. قال الشارح رحمه الله الكتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، ومدار المادة على الجمع، ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، والكتيبة الجماعة الخيل، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، وسمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له ذكره غير واحد. والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا. وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له. وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا به من عند الله، وهي متلازمة كل نوع منها لا ينفك عن الآخر، فمن أتى بنوع منها ولم يأت بالآخر فما ذاك إلا لأنه لم يأت به على وجه الكمال المطلوب.
هذه الملاحظة انتبه إليه، يعني أنواع التوحيد ثلاثة ولكن هي متلازمة ليست منفصلة، فالربوبية لا ليست معلقة بالألوهية، أو الألوهية ليست معلقة بالأسماء والصفات، لا، وإنما كلها متلازمة. ولهذا من يأتي بتوحيد الربوبية وما أتى بتوحيد الألوهية هذا ما يقبل إيه منه. وهذا التقسيم ما دليله؟ هل آية في القرآن أو نص عن النبي قال أنواع التوحيد ثلاثة، ولا هو بسبر نصوص القرآن والسنة ودلالة نصوص القرآن والسنة؟ نعم، بسبر نصوص القرآن والسنة ودلالة نصوص القرآن والسنة، فدلت على أن توحيد الله سبحانه وتعالى ثلاثة أقسام. نعم.
وإن شئت قلت التوحيد نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة، ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وذكر معناه غيرهما.
وقالوا بأن التوحيد ثلاثة أقسام باعتبار الله سبحانه وتعالى، باعتبار الله عز وجل، وقسمان باعتبار العبد. باعتبار الله أي تفرده سبحانه وتعالى، فهو توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات. باعتبارك أنت فهو قسمان: توحيد توحيد معرفة وإثبات، وتوحيد العلم الخبري، وتوحيد طلبي إرادي، وهو توحيد الألوهية. فسواء قلنا هو قسمان بترجع إلى ثلاثة أو ثلاثة أقسام، الأمر بذلك واسع. كما تقول الإيمان قول وعمل، أو تقول الإيمان قول اللسان وتصديق الجنان وعمل الجرح والأركان، وهكذا. طيب، من جعل التقسيم، من جعل توحيد أربعة أقسام وأضاف نوعا ربيعا إلى توحيد الحاكمية، هذا ما رأيكم؟ نقول هذا تقسيم محدث ولا تقسيم عليه السلف؟ محدث. طب مقبول ولا مردود؟ مردود، اللي هو توحيد الايه، ان نضيف نوعا رابعا هو توحيد الحاكمية. طيب، المحشي ذكر هنا كلاما للشيخ العلامة ابن عثيمين حول توحيد الحاكمية باعتباره قسما رابعا، هل يضاف توحيد الحاكمية ليكون قسما رابعا ام لا؟ فاجاب الشيخ، وقد سئل في لقاء باب المفتوح رقم 150 هذا السؤال: ما تقول عفى الله عنك في من أضاف للتوحيد قسما رابعا سماه توحيد الحاكمية؟ فأجاب
رحمه الله: نقول إنه ضال وجاهل لأنه
نعوذ بالله. شوية هما خطهم، احنا عايزين ايه؟
نعم،
بوقف عند اللفظ اللي احنا عايزين يقطع. إنه ضال وإيه؟ وجاهل. تجيبش ما تضمهاش كده بإفاء، وإنه ضال وجاهل. توحيد الحاكمية جاب توحيد الحاكمية تقسيم رابع: ضال وجاهل. يكفي ضال وجاهل. يبقى من أضاف إلى أنواع التوحيد الثلاثة نوعا رابعا والحاكمية فهو ضال وإيه؟ وجاهل. يبقى هنا تدخل فيها قاعدة لا مشحة في الإصطلاح، يقول لك مش مشكلة، زي ما السلف قالوا ثلاثة وقالوا اثنين، إيه الإشكال أن أقول أربعة؟ لا مشحة في الإصطلاح. نقول لا مشحة في الإصطلاح السلفي، إصطلاح المقبول. فلا مشاحة أن تقول أنواع التوحيد ثلاثة أو أنواع التوحيد اثنين، لا مشاحة في هذا، لأن كل راجع إلى هذا إلى معنى صحيح. لكن أن تضيف قسما رابعا هذه لا تخضع لقضية لا مشاحة في الإصطلاح، بل فيه مشاحة. ليه؟ لأنه جاهل وضال. أما أنه جاهل، أنا أفسر لكم بآتها من الشيخ ابن عثيمين، أما أنه جاهل لأنه لو عرف أنواع التوحيد الثلاثة أو عرف معنى توحيد الحاكمية لعرف أن توحيد الحاكمية يدخل في الثلاث، فلماذا تفرده؟ لماذا تفرده؟ هو داخل أصلا. إن عرفت أنواع توحيد الثلاثة تعرف أن توحيد الحاكمية داخل، فلماذا تفرده؟ وأما أنه ضال فلأنه ما أراد بهذا التقسيم إلا الغلو في هذه القضية، وجعل الحاكمية أعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأخص ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تقسيم قطب، وقد تبعه من دعاة السلفية من تبعه، فإن قطب قال إن أخص خصائص الحاكمية، وعليه صار دعاة المتحمسون، فهم يرددون دائما إن أخص توحيد العبادة الحاكمية، وهكذا. حتى فسر سيد قطب، فسر كلمة التوحيد لا إله إلا الله بأنه لا حاكم الله أو لا مشرع إلا الله، وهذا ما قال واحد من السلف، إنما قالوا لا معبود حق إلا الله. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يعبد بتفرده بالحاكمية، لكن هذا فرض من أفراد التوحيد، إنما توحيد العبادة وتوحيد الأم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى من قال بأن التوحيد أربعة أقسام وأضاف توحيد الحاكمية فهو ضال جاهل، جاهل لأنه ما عرف المراد بأنواع التوحيد حتى أدخل قسم الرابع، ما له لازمة لأن داخل في الثلاثة، وضال لأنه ما أراد بها إلا الغلو في هذه المسألة وتكفير حكام المسلمين والإجاب عن نفسه. ولهذا ترى أمثال هؤلاء لما تجلس معه ما ينشغل بكتاب التوحيد لابن عبد الوهاب بشروحه فتح المجيد ولا تسرع ولا كذا أبدا، إنما يعنى بأمثال الكتب الشريحة المركزة على هذه القضية زي فضل الغني الحميد وغيره، مما يعنى بهذه القضية
التركيز على قضية الايه الحاكمية، وتراك اذا جلست معهم فالقضية الاولى عنده هي قضية الايه الحاكمية 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 الحاكمية، ما عنده شيء سوى الحاكمية. وانت ضال اذا لم تثقوا في الحاكمية، مهتد امام اذا فاخطأوا فين في الحاكمية، اليس ذلك يا جمعة؟ بلى، هي القضية الام، هي القضية الايه الام. ولهذا ما عنده صبر مثلا انه يفسر لك بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يفسر لك التوحيد، ولا هو يهجم ويقفز الى هذه القضية، فلهذا عبر عنها وكان لابد ان تبرز على الساحة. زي انت عندك ملف في الكمبيوتر مش عايز بقى تقعد تدور وتدخل مش عارف على اختيارات كذا 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 لغاية ما توصل له بعد 5 دقائق، فتقوم تعمل ايه؟ تعمل ايه عادل؟ تطلعه على سطح المكتب. ليه؟ تك على طول. دي نقطة. النقطة الثانية اللي هيبص هيلاقيه، فنفس المسألة، طلعوا توحيد الحاكمية على سطح الايه المنهج عشان تكون القضية دي هي القضية الايه الاولى، مش محتاج لسه يدخل ممكن يتوه. طلع القضية دي على سطح الايه على سطح المنهج. طيب، فالشيخ يقول ضال جاهل. اتم
نقول انه ضال جاهل لأن توحيد الحاكمية هو توحيد الله عز وجل، فالحاكم هو الله عز وجل. فإذا قلت التوحيد 3 أنواع كما قاله العلماء توحيد الربوبية، فإن توحيد الحاكمية داخل في الربوبية، لأن توحيد الربوبية هو توحيد الحكم والخلق والتدبير لله عز وجل. وهذا قول محدث منكر. وكيف توحيد الحاكمية؟
كيف توحيد الحاكمية؟ يقول كده، يقول أن توحيد الحاكمية داخل في الربوبية، لأن توحيد الربوبية هو توحيد الله بالإيه؟ بالملك والتدبير والخلق والحكم، فهو أصلا داخل له طرف تعلق بالربوبية. فلهذا يقول وهذا قول محدث منكر. وكيف توحيد الحاكمية؟ ولهذا تعرفون كلمة الخوارج يا إخوان اللي كانوا يرفعونها كانت إيه؟ إن الحكم إلى الله الحاكمية، إن الحكم إلى الله. طيب الآية دي في القرآن ولا لا؟ الآية دي في القرآن، لكن هل هم قصدوا ما قصد القرآن؟ لا. ولهذا كانت كلمة كما قال بعض السلف كلمة حق أريد بها إيه؟ باطل. كلمة حق بس أريد بها باطل. نعم.
وكيف توحيد الحاكمية؟ ما يمكن أن توحد الحاكمية، المعنى أن يكون حاكم الدنيا واحدا. أم ماذا؟ فهذا قول محدث مبتدع منكر ينكر على صاحبه، ويقال له إن أردت الحكم فالحكم لله وحده، وهو داخل في توحيد الربوبية، لأن الرب هو الخالق المالك المدبر للأمور كلها، فهذه بدعة وضلالة.
يعني إذا الشيخ الآن وصف هذا كل بكم وصف؟ قائل هذا قول واحد إنه ضال وجاهل، 2 هذا قول محدث منكر، 3 هذا قول محدث مبتدع منكر ينكر على صاحبه، 4 فهذه بدعة وضلالة. طيب نشوف فتوى لجنة دائمة يمكن تكون أخف شوي. وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء 1/377 بأنه عم محدث لم يقل به أحد من الأئمة فيما نعلم. خففت لم يقل بأحد من أئمة فيما نعلم عم محدث. طيب نشوف الشيخ صالح آل الشيخ. وسئل فضيلة الشيخ صالح ابن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ بعد درس من شرح عقيدة الطحاوية عمن يجعل توحيد الحاكمية قسم ورابع من أقسام التوحيد، فقال توحيد الحاكمية الداخلي إما في توحيد الربوبية أو في توحيد الإلهية أو فيهما معا، لأن الله جل وعلا جعل الحكم إليه سبحانه بقوله إن الحكم إلى الله، قال جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ونحو ذلك من آيات، وكقوله فالحكم لله. فالحاكمية من جهة تحاكم الناس هذا فعل العبد، وفعل العبد داخل في توحيد الإلهية. لهذا أدخل إمام الدعوة مباحث هذا النوع من التوحيد في كتاب التوحيد، فعقد عدة أبواب في بيان هذه المسألة العظيمة المهمة. ولهذا نقول إن إفراده بالذكر لا يصلح لدخولي في توحيد الإلهية باعتبار فعل العبد أتحكم لمين؟ يبقى تحكمي إلى الكتاب والسنة. فهو من ضمن مسائله الكثيرة، لكن قد يقسم التوحيد عند طائفة من أهل العلم إلى أربعة أقسام، ويجعلون الرابعة توحيد المتابعة، يعني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهم يقصدون بهذا التقسيم ما دلت عليه الشهادتان. فإذا قالوا توحيد الله قالوا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وإذا قالوا التوحيد بدون الإضافة إلى الله جعلوا أربعة أقسام، ثلاثة مختصة بالله والرابع توحيد المتابعة. يعني برضو توحيد الله مش أربعة أنواع، إنما يقصدون بالأربعة أنواع يعني اللي هو النوع ده. لما نقول التوحيد مش توحيد الله، أما نقول أقسام التوحيد كان هيبقى أربعة مثلا، ثلاثة متعلقة بالله وواحد متعلق بالرسول وهو المتابعة، لأن الثلاثة متعلقة بالله دخل في شهادة أن لا إله إلا الله، والواحد المتعلق بالرسول دخل في شهادة أن محمدا رسول الله. لكن لما نقول إيه توحيد الله يبقى كام، أربعة ولا ثلاثة؟ ثلاثة. ولهذا أيضا قد استدل بعضهم بكلام الشيخ صالح في قول توحيد المتابعة، فقالك هو لما لا تنكرون على الشيخ صالح إنه قال توحيد متابعة ما قالش للربوبية والألوهية والأسماء. نقول هو قال هذا في توحيد الله ولا في توحيد الرسول؟ فكما يفرض الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات ينفرد أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، لأنه لا يتبع في التشريع غير المصطفى صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا النوع إنما يراد من ورائه ما أراد سيد قطب من تكثير المجتمعات وتضليل المجتمعات وتجهيل المجتمعات. فنسي المنتسبون للدعوة السلفية الكاشف الجلي والفارق الواضح بين دعوتنا وبين دعوة القض، ولكن أعجبتهم الكلمة مع حماس وعواطف نظرا لظلم قائم أو تجاوزات أو غير ذلك، فصاروا يتلفظون بهذه الكلمة غير واعين ما وراءها من تأصيل لمنهج الخوارج، إما الخوارج بالسيف وإما الخوارج باللسان، وهم الذين يتسمون بالخوارج القعدة. بالخوارج الإيه؟ القعدة. ومن الخوارج القعدة؟ والخوارج عندك قسمان، خوارج يخرجون بالسيف والسنان وخوارج قعدة. ومن الخوارج القعدة؟ ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى بأن الخوارج القعدة هم الذين يرون رأي الخوارج ولكن لا يخرجون إيه؟ لا يشاركونهم في الصيف والسنان. تبقى تقول خذ البندقية واطلع لك، لا يا عم أنا سلفي، أنا سلفي لا ما اطلعش. والذين خرجوا بالبنادق من دعوتهم وألسنتهم، فهم الذين أزازوا والحاكم والحاكم والحكومة والحاكم والحكومة والحكام والحكومة والحكام لغاية ما إيه ما عبأ. لما عبا بحث عن السلاح، لما أراد السلاح قال تعالى معي، قال لا، قال لا إني أخاف الله رب العالمين لست معك، يطلع أنت. ولهذا أشار ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذا العلامة إلى هذا المعنى لما سئل هل الخروج يكون باللسان كما يكون بالسيف، قال لا، قال نعم، ثم أشار إلى إلى أن أول خروج في هذه الأمة كان باللسان لم يكن بالسيف، لما قال له الرجل اعجل، فليس في قسم يراد بها وجه الله. يبقى أول خروج كان بالإيه؟ باللسان، تنشي بالسيف. فضل الرجل هو اعجل ده ينحدر منه بقى السلالة بتاعته، فقال الرسول اعجل اعجل، وهكذا ما أعجبهم هذا حتى كونت هذه الكلمة طائفة تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، ومع ذلك يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يبقى هي تبدأ في الأول كده، تبدأ في الأول إيه؟ انتقادات وتعليقات، ثم تعود بعد ذلك إلى الخروج بالسيف. مش لازم أنت تخرج بالسيف، غيرك غيرك. ما هو أنت دلوقتي بتقول لابنك ثم تقعد تأكل على مأدوبة الطعام في بيتك ومعك أولادك وزوجتك، تقول مثلا والله فلان ده أعوذ بالله ده فلان ده عمل فيه ده فلان ده سوى فيه ده فلان ده عمل فيه ده فلان ده سوى فيه وهكذا ها كل ما تجد وهكذا ده فلان ده فلان ده فلان ده فلان ايه اللي بيحصل يا اخي انت قاعد جي واحد استحالة ده ابنك مثل فلان ضربه بالسكين ضربه بالسكينة اه ابن 60 في 70 تعال وتعقب ليه ضربت ليه ضربت اللي بيشتمك كل شوية يا ابي اللي بيعمل فيك يا ابي اللي بيعمل فيك ايه بس ما تلاقش ضربه لا ده انت قلت لي وصلت لي وان لم تقل اضرب وانما ازفت وشحنت وعبأت حتى كان هذا تصرفا ايه لهذا نقول يا اخوان لهجة السلف وتعبير السلف ولسان السلف لسان منضبط رغم وان ضرب ظهرك اخذ مالك هو هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم وإن ضرب ظهرك أخذ فاسمع وطع للأمير وإن ضرب ظهرك أخذ حتى لم يجرده النبي من الأمير ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاسمع وأطع له إنما هو أمير وإن ضرب ظهرك أخذ وأخذ مالك مهما كنت تعاني لكن أنا أعاني في نفسي أنا حر أنا أعبر عن نفسي أما إذا أردت التعبير عن المنهج فلا بد أن أكون منضبطا بإيه ولهذا وقع بقى الاصطياد لمن ينتسب او من لدعاه السلفيه من هذا الباب صحيح انه سلفي ويقول اسماء وصاد وكذا لكن ممكن يطلع على المنبر ايه يحصل توسع في مثل هذه الاشياء يحصل توسع يحصل كذا فيتم بقى الاصطياد فيقال هذا من دعاه التهييج هذا من دعاه كذا ليه لانه لم يلتزم الطريقه السلفيه الصحيحه بل عدوا الطريقة السلفية الصحيحة طريقة إيه؟ إماتة القضية إماتة القضية أو طريقة الضعفاء فيقول أحد الدعاة السلفيين قد يقول قائل علينا بالدعاء وعلينا بكذا وهذه لغة الضعفاء دعاء دعاء يعني هذه لغة الضعفاء تقول بقى ضعفاء وتقول مسلم بصريم وتقول بقى مربي الأمة ولهذا أذكر كلمة قالها بعضهم في أحداث غزة اللي كانت مثلا من سنتين ولا سنة وشوية لما كان بقى فيه تكويم للجثث وكذا قاتل الله اليهود أن كانوا فطلع واحد قال إيه قال ينبغي أن احنا نربي الأمة وينبغي كذا قامت الدنيا ومقعدت لأن ما يسمع هذا التعليق وانت ترى دماء تسيل ورقابا تطير إنما فين العلماء تطلعوش ليه ولهذا حازم صلاح أبو إسماعيل هذا الإخواني المتمرد اللي بيجي في برنامج فضفضة في الناس قال كده قال إن إحنا هنعمل إيه إحنا لابد نعبر ولابد ننطلق من مسيرة كذا ولابد 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 حتى جي على الشاشة تعليق إنه إذا تم إيقاف القناة ولا تم إيقاف كذا فلا بد من وقفة يعني إن الرجل انفعل قال كده على القناة قال كده لازم نقود مسيرته لازم كذا ولماذا يقول العلماء نصف الحق هو عايز النصف الثاني ولا شك أن هذا من بيئة أيضا فهي بيئة أبيه الذي كان مدافع عن إخواني المسلمين بدلا من أن يعبر بعضهم عنه لما قال هذا الكلام إن لا يستغرب عن هذا وجزاه الله خيرا وهو سلفي ممن ينتسب إلى الدعوة السلفية وهو محمد عبد المقصود حينما قال ولا عجب في هذا فإن هذا الشبل من ذاك الأسد شوف وإنا لله وإنا إليه راجعون كوه اللي ده بيدعون الانتساب الى الدعوة السلفية هذه مشكلة يا اخوان القضية لا بد من ضبطها ولا بد من ان نعلم ان لغة السلف ليست سهلة وان التربية على ضبط اللسان على تعبير السلف أقول يحتاج إلى ظهر طويل وإلى تجرد عظيم وإلى دراية ورسوخ ومعرفة بكلام أئمة سلفنا الصالح. هل أنت تعبر هذا التعبير أو تحذر لما يأتي هؤلاء المهيجون واطلعوا وكذا واللي بيقنص في الحق؟ هل أنا أعبر أقول هذا شبه ذاك الأسد؟ كيف هذا؟ كيف هذا؟ كيف يكون هذا؟ هذا كلام عجيب، هذا كلام عجيب. فحاصل هذا البحث ما ذكرناه، ما ذكره المحشي هنا مما نقل عن الشيخ محمد العثيمين وعن اللجنة الدائمة وعن الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، ونقول بأن هذا التوحيد يرجع إلى أنواع التوحيد الثلاثة، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يفرد بالحاكمية، فهو الحاكم سبحانه وتعالى وحده، وهو المشرع وحده، وغير حكمه وشرعه حكم الجاهلية. قال سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فجعل الله سبحانه وتعالى الحكم قسمين: حكم جاهلية وحكمه سبحانه وتعالى. فما لا يكون حكم الله فهو حكم إيه؟ جاهلية. جاهلية. ولا يحتاج أن أنا أفرد هذا النوع وأقول توحيد حاكمية وكذا، مقطيا في ذلك بالخوارج حين قالوا إن الحكم إلا لله. طيب، نكتفي بهذا القدر ونقف عند تقسيم الشيخ بتفصيل إلى أنواع التوحيد، والله تعالى أعلى وأعلم.